والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نظرة لتاريخ علم المعرفة. تقدم أيها الأحبة في الدروس السابقة الكلام ولو بشيء مقتضب عن تاريخ علم نظرية المعرفة، وقلنا أنه إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ علم نظرية المعرفة نتحدث عنه في جانبين: تارة نتحدث عن عند الغرب نظرية علم المعرفة عند الغرب، وتارة نتحدث عن عند المسلم. وابتدأنا بالكلام حول نظرية علم المعرفة عند الغرب، وقلنا بأن هذا العلم لم يكن مستقلاً منذ البداية، بل كانت الدروس الفلسفية متضمنة على علم نظرية المعرفة. يعني علم نظرية المعرفة من ضمن الفلسفة، من ضمن مباحث الفلسفة، لأنه الفلسفة كما تعلمون بدأت في الغرب عند اليونانيين بعد أن أخذوا فلسفتهم من اليونانيين، فكانت الفلسفة سابقة على تلك العلوم عموما. ولكن قلنا بأن أول من أسس لهذا العلم بشكل مستقل هو جون لوك، هذا العالم الإنجليزي هو أول من أسس لعلم نظرية المعرفة بشكل مستقل. هو عرفنا أنه كان في تاريخ، يعني تاريخ 1632 1704 توفى سنة 1704. ملتفتين أحبائي، هذا أول من أسس لعلم نظرية المعرفة بشكل مستقل منفصل، بحيث كتب كتاباً في نظرية المعرفة، يعني أفرز بحوث نظرية المعرفة وأخذها من بحوث علم الفلسفة وأخرجها ونظمها بشكل مستقل. زين، وبما أنه هذا الرجل من التجريبيين، يعني له يعني منهج تجريبي، بدأ النقاش بعد جون لوك، العلماء اللي جاءوا بعد جون لوك بدأوا بنقاش تلك المناهج، هذا المنهج وغيره من المناهج، فأصبحت هناك الكثير من الاضطرابات والتخبطات في علم نظرية المعرفة. مثل ما قال الشيخ البارحة أنه أنا عندي فد نظرية معينة وأؤمن بأنه هي الصح والباقي كلها خطأ، فأنا ما أؤمن بالنظرية الأخرى أو بالمنهج الآخر، فحدثت التصادمات والاضطرابات، لأنه ماكو ركن وثيق يلجؤون إليه في معرفة الصواب من الخطأ في هذه النظريات المطروحة. إجا جون لوك، إجا بعد فلان، بدأ الاضطراب في علم نظرية المعرفة عند الغرب. واضح أحبائي؟ هذا تكلمنا عنه تقريبا تفصيلا. زين، أما بالنسبة إلى علم نظرية الغرب، ما أريد أن أطول كثيرا في تاريخه، أما في علم نظرية الغرب عند المسلمين فقلنا أيضا لم يكن كهيئة مستقلة وكعلم مستقل، إلى أن جاء السيد الطبطبائي قدس الله نفسه وأفرزه بعلم مستقل. لكن هاي النقطة المهمة اللي أشرنا إليها، قبل السيد الطبطبائي هل كان موجود هذا العلم ولا؟ قلنا موجود، ولكن لم يكن بتلك الحاجة الضرورية التي تستحق أن يفصل لوحده أو يعزل لوحده أو تكون مباحثه معزولة كباقي العلوم الأخرى. وإلا إذا أردنا أن نرجع إلى تأسيسه كعلم، فهو منذ بداية الإنسان، أول ما فطر الإنسان على الإدراك والتفكير وهذه الأمور، بما أن الله تعالى زوده بالعقل منذ بدايته، فهذا علم نظرية المعرفة موجود، لأنه قبل كانوا يتساءلون هذه الأسئلة: من خلقنا؟ من أين خلقنا؟ إلى أين نكون؟ هل العقل حاكم أو لا؟ كانت هذه الأسئلة مطروحة، ملتفتين أحبائي، لكن بصورة مستقلة وبصورة منفصلة وكعلم مستقل لم يخرج إلى النور علم نظرية المعرفة إلا في عهد السيد الطبطبائي، زمن السيد الطبطبائي، وهو تعلمون زمن متأخر، محمد حسين الطبطبائي صاحب كتاب الميزان، مؤلف الميزان. ملتفتين أحبائي؟ زين، قبل أن، هاي نقطة مهمة قد ما أشرنا إليها سابقا أحبائي، قبل أن ينفصل علم نظرية المعرفة كعلم مستقل، ومنذ أن كان متضمناً في مباحث علم الفلسفة، نشأت هناك مشكلتان بالنسبة للمسلمين، كلامنا مو بالغرب، نشأت هناك مشكلتان تجاه بحوث الفلسفة عموماً بما فيها علم نظرية المعرفة. تفتوا أحبائي، احنا مو قلنا صارت اضطرابات في الغرب حول هذا العلم؟ حتى نكون منصفين، خلينا نذكر بعض الاضطرابات اللي وين صارت عند العالم، في العالم الإسلامي. يقولون في تلك الفترة التي بدأت بها المباحث الفلسفية تبرز إلى الساحة، حدثت هناك مشكلتان بالنسبة إلى بحوث علم الفلسفة عموماً، ومن ضمنها بحوث علم نظرية المعرفة. المشكلة الأولى، التفتوا أحبائي، المشكلة الأولى من أصحاب النصوص، خلينا نعبر عنهم أصحاب الرأي والنص، اللي هم كانوا يعتقدون بأن الكتاب والسنة هي الحاكمة، أي شيء غير الكتاب والسنة لا تتحدث به معه. فتصوروا هؤلاء، تصوروا بأن الأفكار الفلسفية ومباحث الفلسفة تؤثر على عقائد الناس لأنها مخالفة للنص والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. تصوروا أن تلك المباحث تأخذ عقائد الناس بعيدا، فوقفوا بوجه الفلسفة. ليش؟ شنو السبب؟ لأن في الفلسفة الكثير من الإشكالات، الكثير من التعقيدات، الكثير من الأمور التي لا تنسجم مع نصوص الكتاب والسنة الشريفة. فنحن شنو؟ نرفض هذا العلم اللي هو الفلسفة، لأنه يقف بوجه عقائد الناس ويضلل الناس ويوهم الناس ويحير الناس. هاي وجهة نظر، هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أحبائي، من أصحاب الذوق العرفاني، اللي هم عندهم طريق السير والسلوك إلى الله، اللي هم عندهم طريق التوجه القلبي، ذولا أيضا وقفوا في البداية. طبعا إحنا بنقول وقفوا، مو بالضرورة أن يكون جميع من لديه ذوق عرفاني وقف، لا، لكن كظاهرة أنه أصحاب الذوق العرفاني كانوا لا ينسجمون مع المباحث الفلسفية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون، التفتوا وياي، لأنهم يعتقدون بأن الوصول إلى الله تعالى لا يتم إلا عن طريق القلب والشهود والكشف، وهذا يتعارض مع علم الفلسفة اللي يعتمد على البرهان والعقل. ملتفتين أحبائي، وصارت مساجلات ومناظرات كثيرة في ذلك الوقت. عموما هم وقفوا ضد الفلسفة بما فيها التأسيس لعلم نظرية المعرفة. وكلا المشكلتين أحبائي محلولة وليست بمستحكمة إن صح التعبير. المشكلة الأولى والثانية كلاهما محلول، باعتبار أن أصحاب النص الذين وقفوا بوجه المباحث الفلسفية وعلم نظرية المعرفة كانوا يتوهمون بأنها ضد عقائد الناس كما ذكرنا. ولكن إيماننا بأن، التفتوا أحبائي، بأن الدين الإسلامي دين عميق، دين لا يتأثر بالشبه والانحرافات. ملتفتين أحبائي، حتى ولو تنزلنا وفرضنا بأن في مباحث علم الفلسفة الكثير من الإشكالات، فمما الخوف؟ ملتفتين أحبائي، مما الخوف؟ الدين يستطيع ببساطة أن يجاوب ويحل على تلك الإشكالات التي تتصورون بأنها تقف في وجه عقائد الناس، وإلا هذا ضعف في الدين الإسلامي، ضعف في الدين الإسلامي. ببساطة جدا نستطيع أنه هذه إذا تعتبرونها شبهات إحنا نجاوب عليها من خلال النصوص القرآنية أو الحديث ببساطة، لكن عدم اطلاعكم وعدم سعة تعرفكم على هاي النصوص القرآنية خلاكم تقفون بوجه هذا. فهاي النقطة الأولى محلولة، باعتبار أن الدين أوسع وأكبر من أن يكون يتأثر بشبهة أو فكرة منحرفة من هذه الأفكار. هذا زعمكم أنتم، أنتم تتصورون بأن الدين يتأثر بذلك، ولا هو في الواقع المباحث الفلسفية، التفتوا أحبائي وعليكم السلام، خادمة للدين. بالعكس كما تبين في الأزمنة الأخيرة، يعني المباحث الفلسفية هي خادمة للدين باعتبار أنها تؤسس لمنهج عقلي، وهذا المنهج العقلي من خلاله نستطيع أن نثبت بعض الأدلة والبراهين على وجود الله، على وجود النبوة، الإمامة، المعاد، العدل. هاي أصول الدين فضلا عن باقي الأفكار والإيديولوجيات الأخرى. ملتفتين أحبائي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك، أنه أنتم تقولون بأنه السير إلى الله تعالى لا يكون إلا عن طريق القلب والعقائد والمباحث الفلسفة بما أنها مباحث عقلية تقف بوجهه. نقول من يقول ذلك؟ من يقول ذلك؟ المباحث الفلسفية تعضد السير والسلوك نحو الله تعالى. ليش؟ لأنه إذا وصلت إلى الله عن طريق السير والسلوك تأتي المباحث الفلسفية وتبرهن لك ذلك الوصول إلى الله تعالى. فإذا أردت أن تنقله إلى الآخرين، خو مو تنقل مكاشفتك، خو ما تنقل كشفك القلبي، يقينا تحتاج إلى نقل تلك الأمور التي وصلت إليها من معرفة الله تعالى عن طريق البرهان والدليل، والمباحث الفلسفية هي التي تضع ذلك. واضح حباي؟ واضح رجان؟ هاي عموما الإشكالات التي وردت على نظرية علم المعرفة الذي كان من ضمن البحوث الفلسفية في العالم الإسلامي. زين، نقرأ هذا المقدار. نظرة لتأريخ علم المعرفة، صفحة 147. صحيح أن علم المعرفة إبستمولوجي، إحنا ذكرنا قلنا بأنه هذا العلم يسمى في الغرب الإبستمولوجي. إبستمولوجي يعني شنو؟ يعني علم نظرية معرفة، علم المعرفة. زين، هاي يونانية، يونانية أي. ملتفتين أحبائي؟ بعنوان، صحيح أن علم المعرفة بعنوان كونه فرعا من العلوم الفلسفية لا يتمتع بسابقة ممتدة في تاريخ العلوم، طبعا سواء على المستوى العالم الغربي أو على مستوى العالم الإسلامي كما فصلنا، ولكنه يمكن القول أن مسألة قيمة المعرفة التي تشكل المحور الأصيل لمسائل هذا العلم، احنا قلنا شنو أهم مسائل هذا العلم؟ إمكان المعرفة، قيمة المعرفة، طبيعة المعرفة، مذني الأمور الثلاثة اللي ذكرناها. زين، ولكنه يمكن القول أن مسألة قيمة المعرفة التي تشكل المحور الأصيل لمسائل هذا العلم، يعني هذه المعرفة هل لها قيمة أو لا، هل كاشفة يعني تستطيع أن تضع لي جوابا عن التساؤلات المصيرية أو لا، قد كانت مطروحة للبحث منذ أقدم مراحل الفلسفة، منذ القدم، منذ أن جاءت الفلسفة هذه المباحث مطروحة فيها. زين، ولعل أول عامل أدى إلى التفات العلماء لهذه المسألة، يا مسألة أحبائي، مسألة تأسيس علم نظرية المعرفة، هو اكتشاف أخطاء الحواس. شلون نشأ علم نظرية المعرفة؟ لأنه بدأوا ينظرون إلى الحواس تخطئ في إصابة الواقع، إذن تفتوا وياي، بما أن الحواس تخطئ إذن لابد من وجود حاكم آخر غير الحواس، ما هو هذا الحاكم الآخر؟ سنبحث عنه ونجدوه بأنه العقل. ملتفتين أحبائي؟ زين، وهو اكتشاف أخطاء الحواس وقصور وسائل المعرفة هذه عن عكس الواقعيات الخارجية، وقد أدى هذا الأمر بالإليائيين. الإليائيين أحبائي هم حكماء سابقين، فلاسفة سابقين قبل اليونانيين أو في معاصرين إلهم، الإليائيين حكماء سابقين، علماء فلسفة سابقين. زين، إيطاليين ما أعرف هاي النسبة إيطاليين صحيحة ولا، ما متأكد.
ممكن إيطاليين نسبة إلى إيليا سمعت.
شو إيليا شنو ربطه بإيطاليا؟
لا الاسم نسبتهم إلى سمى هم إيطاليين.
زين.
سموهم الإلهيين نسبة إلى إيليا.
لا هو أنا قصدي هذا إيليا شنو ربطه بإيطاليا؟
ما له ربط بالربط. بس هم يعني وين يعني واقع.
بعد هاي الشيخ نكون تحقق إنه بالمسألة وتجيب لنا هاي أصل المعلومة مصدرها منين يعني؟
واقع إنهم لا أدري.
إيه هذا الأدربي، إحنا بعد باعتبار طلاب علوم لازم نجيب لنا مصدر هاي المعلومة، فننتظر معدك، هاي واجب بيتي عليك. زين، عموما هم حكماء سابقين فلاسفة يعني. زين، ليضفوا قيمة أكبر على الإدراكات العقلية، وقد أدى هذا الأمر بالإليائيين ليضفوا قيمة أكبر على الإدراكات العقلية وليعتبروا الإدراكات الحسية غير قابلة للاعتماد، يعني قالوا بأنه بما أن الحواس تخطئ إذن لابد أن توجد هناك حاكم آخر، يوجد حاكم آخر اللي هو شنو؟ الإدراك العقلي. هذا لفت خلينا نقول أهمية هسه لا أقل بقدر أهمية الحواس، بعدنا ما مصنفين منه الأهم، الأصالة للعقل أو للحس يأتي إن شاء الله تعالى في بحوث متقدمة، لكن لا أقل أن له قيمة كما أن للحواس قيمة. زين، ومن ناحية أخرى فإن اختلافات العلماء في المسائل العقلية والاستدلالات المتناقضة التي كانت تقيمها كل فئة لإثبات وتأييد أفكارها وآرائها قد أعطى المجال للسفسطائيين. السفسطائيين مجموعة من الشكاكين الذين لا يؤمنون بوجود واقع أصلاً، يعني وحتى واقع ما موجود، فضلاً عن إدراك عقلي، إدراك حواس، كله عندهم شنو؟ شك، كله شك، وإن شاء الله تعالى سنقف على شبههم تفصيلاً يعني. زين، بما أنه صارت خلافات، يريد يقول المصنف، بين العلماء فيما بينهم حول نظرياتهم العقلية واختلفوا واختلافاتهم وأجوبتهم متناقضة، هذا أدى إلى شنو؟ إلى إعطاء المجال للسفسطائيين لكي ينكروا قيمة الإدراكات العقلية. إيش قالوا السفسطائيين؟ قالوا بما أنه أنت عندك نظرية عقلية والآخر عنده نظرية عقلية وبيناتكم متناقضين، إذن ماكو قيمة للإدراك العقلي، هذا كله وهم وخيال وشك ولا نفع فيه. وقد اندفعوا في هذا المضمار، يا مضمار أحبائي، إنكار الإدراك العقلي، إلى حد أنهم شكوا بل أنكروا أساس الواقع الخارجي. بالبداية قالوا ماكو واقع خارجي، نحن نشك في وجود واقع خارجي، بعدين قالوا لا أصلا نحن متيقنين من عدم وجود واقع خارجي. طبعا الجواب عليهم جدا بسيط، نحن نقولهم هذا شككم بالواقع الخارجي، شك له حقيقة، إذا قلتوا حقيقة إذا ثبتوا فد شيء معين، وإذا قلتوا شك فهو هذا مشكوك به، فأنتم شلون تحكمون؟ ببساطة جدا. وإلا الشيخ الرئيسي يقول هذول السفسطائيين مو جوابهم مو جواب علمي وعقلي، جوابهم جواب عملي. يعني واحد من يقول لك بأنه أنا أشك حتى بالواقع، وأشك بالألم، وأشك بكل شيء، شو تسوي؟ تشيله وتشمره بالشط، أو تجيب لك طابوقة هيك مسنعة كبيرة وتشمرها على رأسه. إذا قال لك آخ قل أنت متوهم، لأن هذا شك. وإذا تقول لا واقع أكو ألم، إذا اعترفت بالواقع. أنت مو تقول ماكو واقع، فجوابهم جواب عملي مو جواب علمي، لأنه علمي مقفرين عقولهم ما يريدون يقتنعون. فهذا شنو يكون واحد مسنع من ذول المضبوطين وطابوقة زينة زين. ومن هنا فصاعدا أحبائي طرحت مسألة مسألة من هنا فصاعدا شنو يعني وراء هاي الاضطرابات اللي صارت عند علماء الغرب، طرحت مسألة المعرفة بصورة أكثر جدية، لأنه شافوا أكو الكثير من الأمور تحتاج إلى جزم وحزم في الوضع الحلول، حتى دون أرسطو الأصول المنطقية بعنوان كونها ضوابط للتفكير السليم. شوف التفتوا أحبائي، إذن الأصول المنطقية إلها دخالة وارتباط بعلم نظرية المعرفة، هاي القواعد التي أسسها أرسطو هي بدايات لهذا العلم المهم. زين، كونها ضوابط للتفكير السليم وتقييم الاستدلالات، وهي لحد الآن وبعد مرور هاي الأصول المنطقية بعد مرور 24 قرنا عليها مورد الاستفادة والاعتماد الكثير، بل الكل يستفيد من هذه القواعد المنطقية والأصول المنطقية. وحتى الماركسيون اللي هم أنكروا هاي القواعد العقلية، فإنهم بعد سنين طويلة من محاربتها اضطروا أخيرا للاعتراف بأن جانبا من المنطق هو موضع حاجة الناس جميعا. كانوا ضد الأصول المنطقية لكنهم اضطروا أن يعترفوا بجزء من تلك القواعد، وقالوا هذه القواعد لا مناص من الاعتراف بأهميتها وأنها موضع حاجة الناس. زين، وبعد مرحلة ازدهار الفلسفة اليونانية حدثت اضطرابات في تقييم الإدراكات الحسية والعقلية. من هو الحاكم؟ هل هو الحس أم العقل أم أن هناك شيء آخر؟ وكما ذكرنا في الدروس الأولى فإن موجة الشك اجتاحت أوروبا مرة أخرى، هذا بالبحوث التمهيدية التي سبقت هذا القسم. فبعد عصر النهضة وتقدم العلوم التجريبية لقي المذهب الحسي رواجا أوسع، كما أننا نلاحظ الآن أن الاتجاه الغالب هو هذا، ياهو الاتجاه الحسي، وإن كان أحياناً تظهر من بين أصحاب المذهب العقلي شخصيات ممتازة وأسماء لامعة. يقول إلى الآن بعد عصر النهضة وعصر التجربة وعصر الصناعة وازدهارها الاتجاه الحسي هو السائد عند الغرب. إلى الآن لم يستحكم الاتجاه العقلي ولم يتفوق على الاتجاه الوضعي والتجريبي والحسي. زين، وقد تمت أول محاولة تقريباً للبحث المنظم حول علم المعرفة في قارة أوروبا على يد ليبنتز، وفي إنجلترا بالخصوص على يد جون لوك. جون لوك قلنا هو اللي أول من أسس هذا العلم، وقلنا ولادته 1632 وفاته 1704. طبعاً هو هذا جون لوك إلى مقولة مشهورة قد تنفع، يعني لطيف واحد يطلع على هذه الأمور، يقول إذا سألك سائل متى بدأت بدأت تفكر، إذا سألك سائل متى بدأت تفكر فيجب أن تجيب عندما بدأت أحس. شلون يريد يثبت المنهج الحسي؟ يقول متى بدأ التفكير؟ عندما بدأ الإحساس. يريد يربط التفكير بمن؟ بالإحساس. بينما هو هذه هاي المقولة ناقشها إن شاء الله في حينها في وقتها. زين، وبهذه الصورة يعني بعد أن خصص جون لوك علم مستقل لقواعد مستقلة لعلم نظرية المعرفة، استقل فرع من العلوم الفلسفية بشكل رسمي. وقد كانت دراسات كل من باركلي هو فيلسوف إنجليزي 1685-1753، يعني تقريبا معاصر ألمن لجون لوك 1685-1753. زين، وقد كانت دراسات كل من باركلي وهيوم، ديفيد هيوم لا جاء بعدهم 1711 1776 اللي هو فيلسوف أيضا تجريبي وحسي اسكتلندي 1711-1776. زين، امتدادا وقد كانت دراسات كل من باركلي اللي هو كان معاصر لجون لوك وهيوم اللي جاء بعدهم، امتدادا لبحوث جون لوك فاشتهر مذهبه الحسي وأدى تدريجيا إلى تزلزل مكانة العقليين، بحيث أن الفيلسوف الألماني كانت عمانوئيل كانت اللي هو 1724 ولادته 1804 متأخر عنهم، الذي كان في صف العقليين قد تأثر جدا بأفكار هيوم الحسي، يعني تحول من منهجه العقلي إلى المنهج الحسي تأثرا بديفيد هيوم. قال أنا أصلا اللي فتح عيوني هو هذا هيوم، ما يدري هو غربلة خطيا مسكين. زين، وقد اعتبر كانت أن أهم وظيفة للفلسفة هي تقييم المعرفة وقدرة العقل، ووافق على أن لإدراكات العقل النظري قيمة في حدود العلوم التجريبية والرياضية وما دامت هي في خدمتها. وبذلك وجهت أول طعنة خطيرة للميتافيزيقيا، الميتافيزيقيا يعني الأمور الماورائية، ما وراء الطبيعة. زين، من قبل واحد من أصحاب، طبعاً هسه هاي ما وراء الطبيعة دقيقة أو مو دقيقة مو محل كلامنا، ما قبل الطبيعة ما وراء الطبيعة عموماً، من قبل واحد من أصحاب المذهب العقلي، وإن كان هيوم الشخصية البارزة في المذهب التجريبي أمبريزم هذا بالإنجليزي الظاهر، قد شن هجوماً واسع النطاق عليها من قبل، علي من؟ على الإدراكات العقلية، وبعد ذلك أيضا واصل الهجوم عليها الوضعيون بصورة أشد وطأ، وسنناقش إن شاء الله تعالى ذلك في الدروس القادمة. وبهذا أحبائي يتضح التأثير العيني لعلم المعرفة في سائر العلوم الفلسفية، ويتضح أيضا سر انحطاط الفلسفة الغربية. شنو سبب تخبط الفلسفة الغربية بعد كل هاي السنين، ومع أنهم أسسوا هاي العلوم كعلوم مستقلة قبل أن يبدأ المسلمين بتأسيسها كعلوم مستقلة؟ شنو السبب بانحطاطهم؟ يقول هو هذا التصارع بين هذه المناهج وعدم الثبات على منهج صحيح وواقعي. لا حتى لا مو هو هسه قاش قال إلى هذه اللحظة المذهب الحسي هو السائد مو المذهب العقلي، مع وجود بعض العقليين.
صحيح دول الشخصيات اللي هسه راح نطرح نظرياتهم،
بلي
واحتمال احنا نناقشها وبعدين نطلعهم اصلا اوروبا لاغيه عن النظريه.
احنا ايش قاعد نقول؟ قاعد نقول هم هذول ايش اسسوا؟
مذهب الحسي.
زين، والمذهب الحسي الى الان
بس يعني جزء تغير المفهوم ماشي.
بس التفتوا يا شيخنا، احنا نقول ذولا اسسوا للمنهج الحسي التجريبي، والمنهج الحسي التجريبي لا زال الى الان موجود، فاحنا من نناقش هاي النظريات الموجوده، فيقينا اكو فد منفعه وفائده، هم موجودين الان يعني مو خيال، بحيث انه انتهوا حتى نقول ما الداعي من مناقشه ارائهم، ولا الكثير منهم الان يؤمن بالمنهج الحسي وان كان هناك بعض العقليين، يعني اكو علماء عقليين يؤمنون بالمنهج العقلي التعقل الادراكي، لكن مع ذلك موجودين ذولا.
هسه ذكر مثل الماركسيه، فهو الماركسيه
انتهت اي لا، الماركسيه كمثال قال بانه مع انكارهم لكل هذه القضايا ولكن امنوا ببعض القضايا المنطقيه، ولا كمثال جاب. زين، المعرفة في الفلسفة الإسلامية على العكس مما حدث للفلسفة الغربية، ولا سيما في مجال علم المعرفة من اضطرابات وتشويش، بحيث أنه بعد مضي 25 قرنا من عمرها لم تستطع لحد الآن أن تظفر بقاعدة وأساس محكم تقوم عليه. إلى الآن تخبط قائم في مناهجهم، بل ويمكن القول أن أسسها أصبحت أكثر تعرضاً للتزلزل. على العكس من ذلك الفلسفة الإسلامية فقد كانت دائما تتمتع بقوة واستحكام في موقفها، ولم تتعرض للتزلزل والاضطراب، ومع أنه كانت هناك هاي المشاكل اللي ذكرناها الثنين، مع أنه كانت هناك إلى جانبها اتجاهات مخالفة لها، وقد دفعت الفلاسفة المسلمين أحيانا للصراع معها مع هاي المناهج والاتجاهات، ولكنها احتفظت باستمرار بموقفها الحاسم المبني على أصالة العقل. من البداية يبين أنه المنهج الإسلامي شنو؟ هو منهج أصالة العقل في المسائل الميتافيزيقية، فهم من دون أن يقللوا من قيمة التجارب الحسية، ما ألغوا التجارب الحسية وقالوا ما لها قيمة، لا، من دون أن ينكروها ومن دون أن ينكروا أهمية استخدام الأسلوب التجريبي في العلوم الطبيعية، كانوا يؤكدون دائما على الاستفادة من الأسلوب التعقلي في حل المسائل الفلسفية. وهي إشارة أحبائي سنتعرض لها مستقبلا، أنه إذا واحد يسألنا إحنا ننكر المذهب التجريبي مطلقا؟ لا، نؤمن بأن المنهج التجريبي شبيه نافع في بعض القضايا التجريبية والعلوم الطبيعية، ولكن الأساس في الاعتماد على أي منهج، الأساس هو أصالة العقل في المباحث الفلسفية.
التجريبي الحسي.
أي التجريبي الحسي. زين. والصراع مع الاتجاهات المخالفة والتعامل مع المنتقدين والجدليين لم يظهر فيهم في الإسلاميين ضعفا، بل أضاف إلى موقفهم قوة وصمودا، وهكذا ازدهرت شجرة الفلسفة الإسلامية وتنامت يوما بعد يوم، وأصبحت أكثر مقاومة وأشد صمودا إزاء هجوم الأعداء. تلاحظون النفس المحب والمدافع عن الإسلام في كلمات الشيخ المصنف. احنا كما قلنا أن الرجل من الذابين عن الإسلام والمجاهدين قولا وفعلا، جزاه الله خير. وهي الآن تتمتع بالقدرة الكافية على الدفاع عن مواقفها الحقة وعلى تحقيق النصر على كل منافس لها. هذا مو مثل الإنسان المهزوز والمهزوم واللي عنده أزمة هوية وأزمة ثقة بالنفس وما يقدر يطرح المباني الفلسفية الإسلامية بصورة أكثر رسوخاً.
صوت الشيخ أسألك أنه يعني الشيخ هنا السيد يعني
الشيخ اليزدي،
الشيخ اليزدي أنه هنا كأنما الفلسفة قام بحد ذاته يعني ما أخذوا تلاقحت هذه الأفكار يعني.
لا هو مو ما ناظر لهاي الجهة الشيخ، بدليل أنه ذاكر بالبحوث الفلسفية أنه أول ما بدأت البحوث الفلسفية في اليونان استفادوا من عدها وطرحوها علماء الإسلام ونضجوها وأسسوا لها. ما ناظر إلى تلاقح الأفكار أو عدم تلاقح الأفكار، ناظر إلى شنو؟ إلى الحسم في المسألة. شنو المسألة الحاسمة؟ يقول علماء الغرب صار عندهم اضطراب وإلى الآن قائم هذا الاضطراب، ما مرجحين منهج على آخر، بينما علماء الإسلام لا، عندهم قدم راسخة في تحديد المنهج الصحيح لعلم نظرية المعرفة اللي هو أصالة العقل. ملتفت شيخنا ولا ما ناظر إلى الاستفادة وعدم الاستفادة؟ زين. وهي الآن تتمتع بالقدرة الكافية على الدفاع عن مواقفها الحق وعلى تحقيق النصر على كل منافس لها، وبعون الله فإنه باتساع الإمكانيات لعرض وتوضيح نظرياتها الأساسية تفتح المحافل الفلسفية في العالم وتوفر الأرضية لسيطرة الثقافة الإسلامية على كل أرجاء العالم إن شاء الله تعالى. زين. والاتجاهات التي أبدت مخالفتها للفلسفة ذن الصورتين اللي ذكرناها، زين، بصورة أو بأخرى كانت تستمد غالبا من أحد منبعين، اتجاهين. الاتجاه الأول هو اتجاه اللي قالوا بأنه الفلسفة لا تنسجم مع ظواهر الكتاب والسنة، والاتجاه الثاني أصحاب السير والسلوك الذوق العرفاني. أحدهما من قبل الذين وجدوا بعض الآراء الفلسفية الشائعة في عصرهم غير منسجمة مع ظواهر الكتاب والسنة. بوقتهم شافوا بأنه هاي المباحث الفلسفية لأنه لم تؤصل، لأنه لم تشرح، لأنه لم تبحث بحثا دقيقا، قالوا هاي تخالف الكتاب والسنة، فخافوا من أن اتساع هذه الأفكار سوف يؤدي إلى تزلزل العقائد الدينية عند عامة الناس، ولهذا فقد نهضوا لمقاومتها. مقاومة شنو؟
الفلسفة.
الثاني من قبل ذوي الأذواق العرفانية الذين يؤكدون على أهمية السير المعنوي، فهم خوفا شنو ذولا مبررهم؟ فهم خوفا من كون الاتجاه الفلسفي يؤدي إلى الغفلة والتخلف عن السير القلبي والسلوك العرفاني، فإنهم لم يقيموا له وزنا، وكانوا يعتبرون بناء أصحاب الاستدلال قائما على أساس من الرمل. بالعكس يعني هو الاستدلال العقلي قائم على أساس رصين، هم ذولا شي يتصورون أنه هذا قائم على الرمل، الأساس في ذلك هو القلب، القلب وما كشف لنا هو الصحيح. طبعا هو هذا منهجهم، ما نقول خطأ المنهج العرفاني، لكنه منهج غير شامل. ما نقول خطأ المنهج العرفاني، بالعكس السير والسلوك منهج صحيح، ولكن هذا شنو؟ لا نستطيع أن نعممه حتى نثبت ونبرهن ونستدل على حقية هذه المسائل وإقامة الدنيا.
ما قلت لهم إنهم بما أنهم مواصلين لا مرحمكم، ما قلت لهم إنه فلسفة
رأسية، شو راح نقول لهم مكاشفاتهم؟ زين. ولكنه لا بد من التأكيد على أن دينا، التفتوا أحبائي شوفوا الرد، شوفوا الرد على الإشكال الأول، هذا الرد على الإشكال الأول. ولكنه لا بد من التأكيد على أن دينا حقا مثل الدين الإسلامي المبين لا يمكن أن يهدد بالخطر بسبب أفكار الفلاسفة وإن كان فيها بعض النقائص والانحرافات. سلمنا أنه الفلسفة فيها بعض الانحرافات عن الخط الإسلامي وفيها بعض النقائص، لكن هل من المعقول أن الدين الإسلامي يتزلزل بمجرد وجود هذه الإشكالات؟ بل إنه ينضج بل إنه بنضج الفلسفة وانتهاء مراحلها الساذجة البدائية تصبح حقائق الإسلام بفضلها أكثر وضوحاً. يعني الذي يشير بأنه ترى الفلسفة لأنها لم تكن ناضجة ولأنها كانت بدائية هي التي أوهمت البعض بأنها تقف في وجه المباحث الإسلامية، وإلا هي تصبح حقائق الإسلام بفضل الفلسفة أكثر وضوحاً، مثل ما ضربنا مثال أنه أصول الدين نستدل عليها منين؟ من الدليل العقلي اللي هو نأخذه من المباحث الفلسفية، وتظهر أحقيتها بشكل أفضل، فتغدو الفلسفة خادماً، فلسفة خادماً جديراً له للإسلام، وهو يرفض أي بديل الإسلام، فهي من ناحية تبين معارفه الرفيعة، ومن ناحية أخرى تدافع عن في مقابل المذاهب المنحرفة المهاجمة للإسلام، فهي لحد الآن قد أدت هذا الدور وسوف تنهض به في المستقبل بإذن الله بشكل أكمل وأوسع. هذه النظرة التفاؤلية للمصنف. أما السير والسلوك العرفاني والمعنوي فإنه لم يكن متضاداً مع الفلسفة الإلهية، وإنما هو باستمرار كان المعين لها والمستفيد منها في نفس الوقت، كما أشرنا إلى ذلك في علاقة الفلسفة والعرفان في البحوث التمهيدية، إذا واحد يحب يطالعها لا بأس بذلك. ولا بد من القول أن هذه المخالفات في المجموع قد كانت مفيدة للحيلولة دون الوقوف على بعد واحد. يعني يقول هاي الإشكالات، التفتوا أحبائي نقطة مهمة، يقول هاي الإشكالات اللي طرحت، سواء هذا اللي قالوا تخالف ظواهر الكتاب والسنة أو اللي قالوا تخالف السير العرفاني، مع ذلك هي بيها فائدة. شلون؟ لأنه إذا ما طلعت هاي الأمور سيبقى المجتمع المسلم على بعد واحد وعلى خط واحد، سواء كان هذا الخط منحرف أو غير منحرف. ولذلك يشير يقول وقفت للحيلولة دون الوقوف على بعد واحد والإفراط والتفريط ولحفظ حدود كل منهما. يعني بيّنت الخطأ في المنهج العرفاني، بيّنت الخطأ في منهج الظواهر اللي هو الجمود على ظاهر الكتاب والسنة، وبيّنت المنهج الصحيح، فتعددت الآراء حول المسائل، وبالالتفات إلى ثبات واستحكام وعدم تزلزل مكانة العقل في الفلسفة الإسلامية لم يجدوا ضرورة لدراسة مسائل المعرفة بصورة تفصيلية، مثل ما قلنا كان منظم وين؟ بعلم الفلسفة مسائل نظرية المعرفة، زين، ومنظمة وبعنوان كونها فرعا مستقلا من الفلسفة، وإنما اكتفوا بطرح مسائل متفرقة حول المعرفة في أبواب مختلفة من المنطق والفلسفة. مثلا اضرب لنا مثال في أحد الأبواب، ولمناسبة ما أشاروا إلى قول السفسطائيين وبطلانه، وفي باب آخر، هذا باب أنه أرادوا أن يشيرون إلى شنو؟ قول السفسطائيين اللي هو الشك، فطرحوا شنو؟ ما يقابل مذهبهم اللي هو مذهب التشكيك، طرحوا منهجا آخر. زين، هاي مسألة خاصة بعلم المعرفة. وفي باب آخر بيّنوا أقسام العلم وأحكامها، مثل ما قلنا العلم حضوري وحصولي، والحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصورات شنو منشأها، التصديقات شنو منشأها. زين، وحتى مسألة الوجود الذهني التي هي من أنسب المواقع لطرح موضوع المعرفة لم تكن مطروحة بصورة مسألة مستقلة إلى زمان ابن سينا. وراء ابن سينا طرح هاي المسألة، مسألة الوجود الذهني اللي هي من مسائل علم المعرفة بصورة مستقلة، وبعد ذلك أيضا لم تدرس جميع جوانبها بشكل جامع ومتقن. زين، أما الآن وبالالتفات إلى الظروف الحالية التي تغلغلت فيها الأفكار الغربية إلى محافلنا الثقافية، فشككت الناس في كثير من مسلمات الفلسفة. يعني ليش الآن المسلمين، علماء المسلمين جابوا علم نظرية المعرفة وخلوه منعزل، وانتو كنتوا حاطينه ويا الفلسفة وتقولون ما عندنا أي مشكلة؟ يقول السبب هو هذا الغزو الثقافي الفكري الغربي، واتهامنا بأنه ما عندنا علم نظرية معرفة مستقل أدى بعلماء المسلمين إلى شنو؟ إلى اتخاذ هذا المنهج. زين، فلا يمكن، فشككت الناس في كثير من مسلمات الفلسفة الإلهية، فلا يمكن الاقتصار على المسائل الفلسفية الماضية ولا الاستمرار في الأسلوب السابق لطرح المواضيع وتنظيمها، وذلك لأن هذا العمل اللي هو البقاء والجمود على المسائل الفلسفية القديمة علاوة على أنه يحول دون نمو الفلسفة وتكاملها بالصراع مع سائر المذاهب، فإنه يدفع مثقفين الذين اطلعوا على الأفكار الغربية أو سوف يطلعون لإساءة الظن بالفلسفة الإسلامية. يا بتعالوا شوفوا جون لوك سنة 1600 أسس علم نظرية المعرفة، وأنتم والله توكم 1900 وكذا جايين تأسسون علم نظرية المعرفة، تقولون الإسلام سابق للغرب، فهذا يخلي المثقفين شي يسوون؟ يشكون أو يتهمون النظرية الإسلامية بتخلفها عن الغرب، زين، فيتوهمون أن هذه الفلسفة قد انتهى دور نشاطها وأنها الآن لا تستطيع أن تقف في وجه سائر المذاهب الفلسفية، وبالتالي فإنهم يزدادون يوما بعد يوم تهالكا على الثقافات الغربية. وهذا مع شديد الأسف، التفتوا أحبائي، مع وجود النظرية الإسلامية ومع وجود علماء المسلمين واستقلالهم بذلك وطرح المناهج الصحيحة، نشوف إلى الآن أكو بعض المنتسبين إلى الإسلام يتهالكون على الثقافات الغربية. محمد عابد الجابري، أرغون، جورج طرابيشي، حسن حنفي، هاي الأسماء اللي يتصورون أنه شنو هم معتهم فد ابتكار لبعض النظريات، هم يجترون نظريات الغرب وشبه الغرب ويجون يعيدونها بالعالم الإسلامي، صح لو لا؟ مع وجود هذا المنهج المستقل والمطروح والرصين، لكن مع ذلك تجد عبد الكريم السروش وغيره من ذول العلماء الذين ينتسبون للإسلام ولكنهم يطرحون مذاهب فلسفية مجترة من الغرب تهالكا على الثقافات الغربية. فتحدث عندئذ الفاجعة الكبرى كما لاحظنا ذلك في جامعات بلدنا أيام النظام السابق البائد يتكلم عن نظام الشاه. إذن بعنوان الشكر لانتصار الثورة الإسلامية واحترام الدماء الطاهرة التي أريقت في هذا السبيل وبحكم الوظيفة الإلهية الملقاة على عاتقنا، لا بد لنا من مضاعفة جهودنا في سبيل توضيح الأسس الفلسفية وعرضها بصورة تكفي للإجابة على شبهات المذاهب الملحدة والمنحرفة وتؤمن الاحتياجات العقائدية لشباب هذا العصر. وش قد هاي مهمة أحبائي، كثير من شبابنا الآن يتهالك على مسائل الإلحاد ويتزلزل لأدنى الشبهات، فالمفروض أنه طلاب العلم وخصوصا النشطين أمثالكم إن شاء الله تعالى يتعلم هذه الأمور ويناقش هؤلاء الشباب، يطرح لهم رؤية الإسلام، يبين لهم خطأهم، يبين لهم أن هذه المناهج الغربية هي عبارة عن مناهج مستهلكة وغير صحيحة وغير دقيقة، زين، ولا بد من تدوينها بشكل أفضل لتصبح قابلة للفهم والهضم فيتسع مجال تعليم الفلسفة الإسلامية ونحفظ الثقافة الإسلامية من الانهزام أمام الأفكار الأجنبية. وهي كذلك أيها الأحبة، الإسلام لم يأتي في يوم من الأيام حتى يكون مهزوما بثقافته بأسسه بمباحثه الفلسفية والعقلية والعلمية، لم يكن مهزوما، وإنما الفشل والخلل وين؟ في الطارحين له، الطارحين له مع شديد الأسف لا يتبنون هذه النظريات الصحيحة. تعريف علم المعرفة، يمكن انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.